أيوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابة نبيك الكريم وعن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية العشرة المبشرين بالجنة وعن تابع التابعين لهم بإحسان لهم الدين. أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زلنا مع النور، ما زلنا مع الهدى، ما زلنا مع التنزيل، ما زلنا مع الشفاء، ما زلنا مع الرحمة، ما زلنا مع الهدى، ما زلنا مع الذكر الحكيم، ما زلنا مع كتاب الله عز وجل، ما زلنا مع القرآن الكريم. أسأل ربي جل في علاه أن يجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا. أسأل ربي جل في علاه أن يجعل القرآن ممن يشفع لنا يوم القيامة. أسأل الله جل في علاه أن يهبنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة من القرآن كرامة، وبكل آية من القرآن سلامة، وبكل سورة من القرآن سعادة، وبكل جزء من القرآن جزاء. يا معاشر السادة، ما زلنا نستنير بأنوار القرآن، ومع النداء الثالث من نداءات القرآن للمؤمنين بوصف الإيمان. لقد نادى الله عز وجل على المؤمنين في القرآن 88 نداء، ونحن الليلة إن شاء الله تعالى نعيش مع النداء الثالث، والذي يقول فيه ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الذين آمنوا، قلنا ولعلنا نعيد هذا كثيرا، أنه إذا قال يا أيها الذين آمنوا فإنهم لا بد أن يسمعوا ويطيعوا، لأنه لم يكلف أي أحد، إنما كلف المؤمنين خاصة، فلم يقل أيها الناس ليشمل النداء كل الناس، ولكن قال يا أيها الذين آمنوا، إذا فوكلف فئة مخصوصة هي من آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا أيها الذين آمنوا، عندما تسمع هذا النداء لا بد أن تقول نعم يا رب. لو لا بد أن يعقب هذا النداء إما أمر إما نهي إما وصية، لا بد أن تستمع ماذا يقول ربك لك بعد هذا النداء. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وعبر هنا بالأكل، التعبير هنا بالأكل ليس للأكل فحسب، ولكن لأن الإنسان عندما يكسب مالا الأساس في الحياة أنه يقيم به صلة، فذكر الحسن هنا معبرا عن كسب المال. ولذلك الله تعالى يقول في حق الذين يأكلون الربا ويقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يأكلون فلعلهم يلبسون به، لعلهم ينفقون في أي شيء آخر، ولكن عبر بالأكل أن الإنسان إنما يعني يجمع المال أول شيء يفعله. ماذا يفعله؟ أنه يقيمه صلبه. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يا معاشر السادة، أي إنسان يوجه دعوة لمجموعة من الناس لكي يضيفهم فإنه يتكفل بهم طول مقامهم عنده أكلا وشربا وتفضيلا وغير ذلك، بل إنه إذا ما وجه دعوة لمجموعة فإنه دائما يعد طعاما أكثر من العبد الذي دعاه. هكذا يفعل، هكذا نفعل نحن البشر، هكذا نفعل نحن الخلق. وهنا نسأل سؤالا، من الذي استدعى الخلق للوجود؟ من الذي استدعى الخلق للوجود؟ أيستدعي الله الخلق للوجود ثم يقرصهم بغير مقوم لحياتهم؟ إذا كنت أنت المخلوق عندما تدعو أحدا تتكفل به طوال مقامه عندك، طوال مقامه من أكل وشرب وغير ذلك، فالله تعالى هو الذي استدعى الخلق لوجوده. فإذا كان قد استدعاه هو المتكفل به، ولذلك يقول ربنا جل في علاه في سورة هود: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. كل في كتاب مبين. ولأن الأمر يحتاج عقيدة، الأمر هنا أمر عقيدة. ولذلك أكده القرآن، أكده رب السماوات والأرض فقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي السماء كثير قد ينسى ويقول ورزقكم في السماء، وبعد ذلك يسأل: هناك فرق بين التقديم والتأخير؟ هذا نعم، هناك فرق كبير، هناك فرق كبير. فإذا قلت العزة لله جميعا غير ما تقول ولله العزة. لو قلت المال لزيد قد يشترك معه احد، ولكن عندما تقول زيد المال قصرت المال على زيد. فعندما تقول ولله العزة جميعا له وليس لغيره. وفي السماء رزقكم قدم الظرف على المظروف، انه لو قال ورزقكم في السماء قد يشم انه يعد بعدما تأتون، كما يفعل البشر عندما يجرون احصائيات ويفعلون ذلك لكي يعني يشقون طرقا تناسب من ياتي بلد. وهكذا قد يشم الانسان والنفس اذا جاء بهذه الطريقه ورزقكم في السماء انه قد يعد بعدما تاتوا، ولكن وفي السماء رزقكم اي هو معد لكم قبل ان تاتوا. ولذلك يقول خالق السماوات والارض جل في علاه: وان من شيء، ان من شيء اي شيء، وان من شيء الا عندنا خزائنه الحج وما ننزله الا بقدر معلوم. وضرب مثلا بعدها فقال: وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا به من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين. اذن مثل على انه وان من شيء عندنا خزينه. قال: بل ارسلنا الرياح لواقح فانزلنا اذا لماذا؟ لكي تعلموا ان كل شيء خزائنه عند الله. الصحة خزائنها عند الله، المال خزائنه عند الله، المطر خزائنه عند الله. اذا ما الذي يمنع نزوله؟ عصيان الخلق وتمردهم على الله عز وجل. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: ان للمعصية سوادا في الوجه، ان للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب وتضييقا في الرزق ووهنا في البدن وبغضا في قلوب الخلق. اذا وان مشينا عندنا وقالت في سورة الزيات: وفي السماء رزقكم وما، وبعد ذلك اكد للخلق الذين علم ازلا، علم الله ازلا ان الخلق سيساوره الشك في ذلك، فاقسم بجلاله وعزته وبهائه، فقال: فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. عندما تستقرئ الصوره من صوت الذريات تبدا بالقسم، والذاريات ذروة ورسع من الرياح، فالحاملات وقرا يعني استحاله، فالجاريات يسرى يعني السفن، فالمقسمات امرا يعني الملك. هنا يقسم بمخلوقات خلقها جل في علاه ليؤكد حقيقة هي: انما توعدون لصادق وان الدين لواقع. انما يعني حلف بخلقه، حلف بخلق من خلقه ليبين ان الساعات آتية لا ريب، وبعد ذلك قال: والسماء ذات الحبك، ايضا قسم بالسماء اي انها محبوكة كما يحبك النساج نسيجة، والسماء ذات الحبك انكم لفي قول مختلف. كل هذا قسم بخلقه، ولكن عندما اراد ان يؤثر قضية الرزق لم يقسم بشيء من خلقه، انما اقسى ببهائه وجلاله وثنائه، فقال: فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. ولذلك فهمها اعرابي، لا اقول درس في جامعه كذا او حصل على اجازه كذا، لا، اعرابي. قال اصمعي رحمه الله تعالى: بينما اعرابي جلف يركب ناقته اذ لقيني، فقال: من انت؟ من اين انت؟ قلت: من اصلع. ممن انت؟ قلت: من اصلع. قال: اصمعي انت؟ قلت: نعم. قال: من اين اتيت؟ قال: اصمعي. قلت: اتيت من عند اناس يتلون كلام الرحمن. قال: فاتل علي كلام الرحمن. قال: فقرات عليه من اول سوره الذاريات حتى وصلت قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال: حسبك يا اصمعي. فنزل من على ناقته ثم جاء بمدية وذبح الناقة وقال: وزع معي هذه الناقة على الفقراء. ثم كسر سيفه ورمحه ومضى في الصحراء. ثم قال اصمعي: فمكثت ثم حججت مع الرشيد هارون الرشيد، وبينما انا اطوف حول الكعبه اذ سمعت صوتا رقيقا، فالتفت فاذا هو هذا الاعرابي، فاخذ بيدي وقال: اقرا علي، اتل علي كلام الرحمن، اتل علي كلام الرحمن. قال: فاخذت اقرا عليه كلام الرحمن خلف مقام ابراهيم، خلف مقام ابراهيم. المقام والمقام، المقام يعني ايه؟ الاستيطان في المكان، اما المقام كان القيام. خلف مقام ابراهيم. ثم ماذا؟ قال: اقرا علي القران. قال: فقرات حتى وصلت نفس الصوره، حتى قرات قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فصاح الاعرابي قائلا: قد وجدنا ما وعدنا الرحمن حقا، شيء غير هذا؟ قال: نعم. قال: فقرات عليه: فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. قال اعربي حسبك، من الذي اغضب الجليل حتى اكثر، من الذي اغضب الجليل حتى حلف الم يصدقوه في قوله حتى الجاوه الى اليمين؟ قال فما زال يكررها حتى قالها ثلاثا ثم خرجت معها نفسه. فورب السماء والارض امر عقيده، لذلك الله تعالى اقسى بذاته وبهائه وجلاله وثنائه لخلقه لكي يعلموا ان الامر كله لله وان الرزق بيد الله. لماذا يا ربنا؟ لانه علم اجلا ان الخلق سيتصارعون ويذبح بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا ويكيد بعضهم بعضا ويكي بعضهم لبعض بعض. لماذا؟ لانهم يظنون انهم سيأخذون اكثر مما قسم لهم. رحم الله الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه الله تعالى عندما سئل ما سر زهده، حسن البصري كان من سلف الزهاد، ومعنى الزهد يعني قلناها من قبل ونعيد، ليس الزهد ان تنقطع عن الحياه وان تكون فقيرا ذليلا، لا، الزهد ان تملك ولا تملك، الزهد ان تملك المال وتملك اسباب السعاده في الحياه ومع ذلك هي لن تملك، انت تملكها وتفخر فيما احل الله عز وجل. كان من سلف الزهاد حسن البصري، فسألوه ما سر زهدك؟ اسمع اسمع، ما سر زهدك؟ قال علمت ان رزقي لن ياخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت ان عملي لن يقوم به غيري فاشتغلت به، وعلمت ان الله مطلع علي ويراني فاستحييت ان يراني وانا على ما اصيح، وعلمت ان الموت ينتظرني فاعددت الزاد للقاء الله رب العالمين. اربع هي اسباب زهدي، اولها علمت ان رزقي لن ياخذه غيري فاطمأن قلبي. قولوا هذا لمن حاربوا اخوانهم حربا شعواء وظن احدهم انه سياخذ اكثر مما كتب له، لا والله لا والله، لقد قسمه رب السماوات والارض ولن تاخذ اكثر مما كتب لك ابدا، وما قدر على ما ضغيت فلا بد ان يمضغاه، فامضغه بعزه فامضغه بعزه، ولو ركب ابن ادم الريح فرارا من رزقه لركب الرزق البرق حتى يقع في فم ابن ادم. هذه حقيقه، هذه وإياك ان تخضع لاحد من الخلق ظنا منك انه سيزيد الرزق شيئا، ابدا لا والله لا والله، كما قال حيوك محمد صلى الله وسلم عليه ابن عباس وغلام حديث الذي رواه الترمذي سنن صحيح. واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الاقلام وجفت الصحف، اي ليس هناك قلم اخر غير قلم الله فيخط القدر، بل ان ربك جل في علاه قبل ان يخلق الخلق خلق القلم فقاله اكتب، قال القلم وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه، لكي يسرح الخلق. فاياك ان تحني الراس الا لمن خلقها، اياك ان تذل النفس الا لمن خلق. وذلك دائما دائما اوصي لهذا الدعاء، اللهم اعزني بالذل اليك، اللهم اعزني بالذل اليك، لان ذلك لله عز، ذلك لله عز، اللهم اعزني بالذل اليك ولا تذلني بالابتعاد عنك. اللهم اجعل حاجتي عندك، اللهم لا تجعل حاجتي الا عندك ولا ذلي الا اليك، لان ذلك لله عز. لا تخضع عنا لمخلوق على طمع فان ذلك نقص منك في الدين. لم يقدر العبد ان يعطيك خردلة الا باذن الذي سواك من طينك، فلا تصاحب غنيا تستعز به وكن عفيفا وعظم حرمة دينك، واسترزق الله مما في خزائنه فان رزقك بين الكاف والنون، واستغني بالله واستغني بالله واستغني بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. استغنى بالله، استغنى بالله، ربك يحبك دائما مرفوع الرأس. الله لا كما يقول كان يقول بعض الزعماء ارفع رأسك يا أخي، وكان يقول ارفع رأسك يقطعها هو، لكن الله تبارك وتعالى يحبك دائما مرفوع الرأس، لأنه لا ذل إلا له ولا خضوع إلا له جل في علاه. فالله تبارك وتعالى أحسن بذاته وبهائه ورب السماء والأرض، ماذا يؤكد بحيث أن الرزق محسوم، أن الرزق مقسوم، وأن الأجل محسوم. لذلك يحكي مالك بن دينار رحمه الله تعالى فيقول: كنت آكل ذات مرة. أنا أعطيك مثل من قط وثعبان، لأن نحن سبحان الله كما قلت لكم لولا أن الأمر يحدث فيه هذا الشك لما أقسم الله تبارك وتعالى بذاته وبهائه. مالك بن دينار يقول: كنت آكل ذات مرة فجاء قط فخطف قطعة لحم من أمامه وانطلق بها. يقول: فانطلقت وراءه وسرت خلفه لأنظر لماذا خطفها ولم يأكلها بجواره، وأنا أعطيه لماذا خطفها به مرة. قال: فوجدته قد ألقاها أمام جحر وتركها. قال: فجلست أرقب هذا الجحر فإذا بثعبان فاقد البصر خرج وأخذ قطعة اللحم. من الذي أعلم القط أنها هنا ثعبان وفاقد البصر، ومع أن بين الثعبان والقط عذاب مستحكمة، إلا أن الله نزع العداوة من بينهما ليسخر لكل الرزق. لا بد أن نؤمن بهذا. لكن محمد اللهم صل عليه صلوات ربي وسلم عليك يا سيدنا رسول الله، كما روى البخاري، يعلمنا هذه العقيدة، يعني هذا النداء: لولا أخاف أن تمل جعلته في لقاءات وليس بلقاء واحد، لأن هذا أساس العقيدة، أساس أن الرزق مقصور من أجل محسوب، وهكذا يبين لك حبيبك المصطفى، لأن هذا هو أساس الشقاء. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس، أي جبريل، إن روح القدس نفس في روحي، أي صادف في قلبي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. هنا لا قد يفهم أحد الناس من هذا كما نقوله أننا نأمر بالتوكل. إذا كان رزق مقسوما فلن في بيتك فسوف يأتيك رزقك. لا، ليس هذا ما نقصده، إنما نقول أن الله تبارك وتعالى قسم لك رزقك، ورزقك أعلم بمكانك منك بمكانه. فلا تفتن بالسبب وتنسى المسبب جل جلاله. لا تظن أنه إذا كان هناك بيع وشراء لا بد أن هناك مكسب ولكن يمكن ان يكون لك بيع وشراء وبضاعة صالحة وكل شيء، ومع ذلك تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. ولذلك لماذا الاسلام ابدا لم يمنع مرة ان نجمع المال، بل لم يمنع مرة ان نحب المال ابدا، لان الاسلام لم يحارب الغرائز التي خلقت في الانسان، وحب المال غريزة في الانسان، والمنهج الرباني ما جاء ليكبس الغرائز داخل الانسان ابدا، انما جاء المنهج الرباني ليهذب الغرائز داخل الانسان. انت خلقت وخلقت فيك غريزة حب النساء، فهل قالك القرآن او الاسلام او المنهج الرباني لا تحب النساء؟ لا حاشا لله، احب النساء والتقي بالنساء، ولكن من طريق واحد، والذين هم لخروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غيروه، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. عدوا حدود الله تبارك وتعالى. الاسلام خلقك وخلق فيك غريزه حب الحياه، فهل قالك لا تكره اكره الحياه؟ لا، ولكن احب الحياه، ولكن اياك ان تنشغل بحب الحياه عن حب خالق الحياه وواهبها. كذلك الله خلقك وخلق فيك غريزة حب المال، فهل ثبت فيك هذه الغريزة؟ لا، أحب المال. الذي قال نعم المال الصالح العبد الصالح، واجمع المال كيفما شئت، وأنفق المال كيفما شئت، ولكن بين قوسين، من أين ستكتسب المال وفيما ستنفق المال؟ بين هذين القوسين تعامل مع الناس. ولذلك روى الترمذي مثال صحيح ان النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع، اليك الاسئله الاربعه فقد جاء لك بها سيد الناس محمد، جاء لك بها الذي لا ينطق عن الهوى، والإنسان والطالب في مدرسته أو في جامعته لو جاءته الأسئلة قبل موعد الامتحان ماذا يحدث عنده؟ يفرح فرحا شديدا، يعد سوف تكون إجابته نموذجية صحيح أم لا؟ هكذا جاء لك بها النبي صلوات ربي وسلامه عليه، فأعد الإجابة عليها فإن سائلك هو الله، في محكمة كتب على بابها ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفلاه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن جسمه فيما ابلاه. نقول هذا الكلام في زمان احب الناس فيه المال حبا جمعا، حبا انساه الله عز وجل، وإذا نسي الإنسان ربه أنساه الله نفسه. ولذلك القرآن ينادي في نداء تقشعر له الأبدان وتنفط له القلوب عندما يقول ربنا تبارك وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تقشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل اسمع فطال عليهم الامل فقست قلوبهم. لماذا؟ لانهم ظنوا انهم لن يموتوا، فطال عليهم الامل فقست قلوب كثير منهم فيسلكون. اذا جاءت قسوة القلب من اين؟ من انهم ظنوا انهم سيخلدون. وكذا بعض المسلمين يجمع المال وكأنه لن يتركه، مع انه ذاهب وتاركه بالغا لا بلغ، لان القبر لا يسمح الا بدخول شيء واحد هو العمل، وكتب على بابه ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. تركت كل شيء، يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامل، الموت ياتي بغته والقبر صندوق العمل. تركت كل شيء، وعندما وضعت في قبرك انفض عنك الاهل والاحباب وناداك مالك الملك جل في علا وقال عبدي رجوا عنك وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك الا انا وانا الحي.